بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زلنا نتكلم في موضوع المجاز. المسألة الرابعة التي تعرض لها القاضي البيضاوي هي أن المجاز لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل والمشتق، أي لا يكون في الحرف ولا في الفعل ولا المشتق، لأن الفعل والمشتق يتبعان الأصول، ولا في العلم لأنه لم ينقل لعلاقة. المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل والمشتق لأنهما يتبعان الأصول، والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة. المجاز وهو استعمال الكلام في غير ما وضع له، إما أن يكون بالذات، بذات الكلمة أي بالأصالة، وإما أن يكون بالتبعية. فالمجاز بالذات، الكلمة تستعمل بذاتها مجازا، لا يدخل في أشياء لا يمكن أن يقع فيها. أول شيء الحرف، لأن الحرف كما نعلم لا يظهر معناه في نفسه، وإنما يظهر معناه في غيره، وهذا بالنسبة للحروف الأبجدية لا خلاف فيه ولا إشكال، واضح لا يقع فيه المجاز لأنه لا يدل بنفسه. وأما بالحروف التي ترد لمعنى فبعضها يقع فيه المجاز، مثل كلمة في، فإنها في اللغة للظرفية، تقول الماء في الإبريق، الإبريق ظرف والماء مظروف، تقول زيد في البيت، البيت ظرف وزيد مظروف. فحرف في ورد لمعنى وهو الظرفية، ولكنه استعمل استعمالا مجازيا في قول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، وتصليب فرعون الذي توعد به السحرة لا يمكن أن يكون في جوف النخلة، وإنما يريد أن يصلبهم على جذع النخلة، فاستعمل كلمة في، أي استعملت كلمة في القرآن الكريم بمعنى على، استعمل حرف في بمعنى على. فهذا وقع فيه خلاف. البيضاوي ينفي مطلقا، يقول المجاز لا يقع في الحرف، ولكن كثير من الأصوليين ناقشوا في هذه المسألة وقالوا قد يقع المجاز في بعض الحروف التي ترد لمعنى، ومثلوا له بهذا المثال. الشيء الثاني الذي لا يقع فيه المجاز، أول شيء لا يقع المجاز في الحرف بشكل عام إجمالا، نعم لا يقع المجاز في الحرف. الشيء الثاني الأفعال والمشتقات، لأن الأفعال والمشتقات تابعة لأصولها، الفعل والمشتق تابع لما اشتق منه، فإن كان المشتق منه حقيقة فالمشتق حقيقة، وإن كان المشتق منه مجاز فالمشتق مجاز. فإذا لا يقع المجاز في الفعل وفي المشتق أصالة، لا يقعان فيه أصالة. نعم، هذا الشيء الثاني الذي لا يقع فيه المجاز. والشيء الثالث، قال لا يقع المجاز في الأعلام، لا يقع المجاز في الحروف، ولا يقع في الفعل والمشتق، ولا يقع في العلم. العلم هو الأسماء التي نعرفها، اسم زيد، اسم حسن، اسم سعيد، اسم بكر، ابن خالد، اسم خالد، كلها أسماء أعلام وضعت ذوات معينة. الأعلام إما أن تكون منقولة وإما أن تكون مرتجلة، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. العلم المرتجل هو العلم الذي لم يسبق أن وضع علما، الإنسان يخترع اسما ويسمي به ابنه، هذا العلم يسمى العلم المرتجل. وما دام العلم مرتجلا هذا يعني أنه لم يستعمل سابقا، ما استعمل حقيقة، وما دام لم يستعمل حقيقة في السابق بالبديهة لا يستعمل مجازا، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا العلم لم يوضع سابقا وإنما ارتجله أبوه الآن، وبناء على ذلك يمكن أن يكون مجازا. وإذا كان منقولا، العلم إما منقول وإما مرتجل. العلم المنقول عن اسم سابق إما أن تكون فيه علاقة وإما أن لا تكون فيه علاقة، إما أن تكون فيه علاقة وإما أن لا تكون فيه علاقة. فإذا لم تكن فيه علاقة فليس بمجاز. سمع الإنسان اسما فسمى ابنه به دون أن يعرف معناه، وإنما طرب لهذا الاسم فسمى به ابنه، ما في علاقة أبدا. منقول نقله من كلام قد استعمل سابقا، لكن لا توجد علاقة ما بين الاسم الأصلي وما بين الاسم الذي نقل الآن واستعمل ووضع على ذات من الذوات. هذا النوع الثاني، علم مرتجل، علم منقول لغير علاقة. وإما أن ينقل العلم لعلاقة، وذلك كمن سمى ولده بالمبارك ظنا منه أو تفاؤلا منه بأن يصير الولد ذا بركة، أو سماه محمدا ليكثر حمد الناس له تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما شابه هذا من الأسماء الكثيرة. أكثر الأسماء أو كثير من الأسماء يسمي بها الوالدان لملاحظة المعنى، يسميه سعيدا يرجو أن يكون سعيدا، يسميه حسنا يرجو أن يكون حسنا، وما شابه هذا أن ينقل لعلاقة. قال لو نقل العلم لعلاقة أيضا ما يكون مجازا. لماذا؟ قال لأنه لو كان مجازا، لو كان العلم المنقول مجازا لكان من المفترض أن يزول عند زوال العلاقة. لو كان العلم المنقول مجازا لكان من المفترض أن يزول عندما تزول العلاقة، ولكن لو زالت العلاقة هنا سمى ابنه بالمبارك وما كان ابنه كذلك يبقى اسمه مبارك، سمى ابنه سعيدا وكان من أشقى الناس ما يتغير اسمه يبقى اسمه سعيدا، وهو نفسه يهزأ من اسمه يبقى اسمه سعيدا. فلو كان مجازا لكان من المفترض أن يزول بزوال العلاقة، لكنه لما لم يزل بزوال العلاقة دل على أنه ليس بمجاز. وفي النهاية لا يدخل المجاز الأعلام، لا يدخل المجاز الأعلام، وأصلا القاعدة العامة الأعلام لا تعلل، لا يدخل المجاز في الأعلام المرتجلة أو المنقولة سواء نقلت لمعنى أو نقلت لغير معنى، لغير علاقة يعني. فإذا نقلت لغير علاقة فالأمر واضح، وإذا نقلت لعلاقة فالأمر كذلك. إذن المجاز لا يدخل بالأصالة لا في الحرف إجمالا ولا في الفعل والمشتق ولا في العلم. المسألة الخامسة، المجاز هل هو الأصل في الكلام أم أن الكلام في الأصل الحقيقة المجاز على خلاف الأصل أم أنه يجري مع الأصل؟ قال البيضاوي المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل والإخلال بالفهم. المجاز حتى يكون مجازا يحتاج إلى الوضع الأول والعلاقة والنقل والإخلال بالفهم ليكون مجازا. اللفظ إذا أطلق يحتمل أن يكون المراد به الحقيقة ويحتمل أن يكون المراد به المجاز، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة وبين المجاز، فالحقيقة أرجح. وقد درسنا في أوائل مباحث الأصول عند الكلام على معنى الأصل أن الأصل يستعمل بمعنى الرجحان، وذكرنا هناك هذا المثال: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح والمتبادر إلى ذهن السامع من الكلام الحقيقة وليس المجاز. ليش؟ لماذا يكون الأصل في الكلام الحقيقة؟ قال: المجاز يحتاج إلى الوضع الأول، لابد أن يكون الكلام قد وضع سابقا لمعنى، ثم جاء نمط آخر من الناس فاستعمله في غير ما وضع له. فإذا كان الكلام لم يوضع مثل الإعلام المرتجلة لا يمكن أن تسمى مجازا. إذن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول، هذا أول شيء، يحتاج إلى الوضع الأول. الشيء الثاني، يحتاج للمناسبة للعلاقة. وقد مر معنا أن الكلام الذي لا علاقة فيه لا يمكن أن يكون مجازا، والآن ذكرنا قبل قليل أن العلم المنقول إذا نقل لعلاقة لا يمكن أن يكون مجازا أيضا، لأنه إذا زالت العلاقة لا يزول الاسم، ولو كان مجازا لكان من المفترض به إذا زالت العلاقة أن يزول الاسم. إذن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول ويحتاج إلى المناسبة، يعني العلاقة، المراد بالمناسبة العلاقة. والشيء الثالث، يحتاج للنقل، أن ينقل من المعنى الأساسي المستعمل فيه إلى المعنى الجديد الذي سيستعمل فيه. والشيء الرابع، الإخلال بالفهم. الحقيقة لا تخل بالفهم، فحينما أرى حيوانا مفترسا، حينما أرى الأسد الذي هو الحيوان المفترس فأقول هذا أسد، لا إشكال فيه، كل واحد يفهم هذا الكلام. أو أطلق الكلام وأقول رأيت أسدا، إذا حملناه على معنى الحقيقي لا إشكال في هذا، كل إنسان يفهمه. لكننا لو قلنا المراد به المجاز، فما هو المجاز الذي يراد بكلمة الأسد؟ هل هو الرجل الشجاع؟ أو هو القاضي الجريء؟ أو هو القائد المجاهد؟ أو هو المصارع الذي لا يصرع؟ وما شابه هذا من المعاني. فالمجاز يمكن أن يقع فيه إخلال بالفهم، لكن الحقيقة لا يمكن أن يقع فيها إخلال بالفهم، لأن اللفظ وضع لمعنى واحد، هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، فإذا استعملته فيه ما في إشكال، ما يقع السامع بإشكال. لكنك حينما تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا قد يقع السامع بإشكال لولا وجود القرينة. فأنت حينما تقول رأيت أسدا، أنا أول ما يتبادر إلى ذهني أنك ذهبت إلى حديقة الحيوان ورأيت الحيوان المفترس، هذا الذي يتبادر إلى ذهن السامع. ولا يمكن لي أن أفهم المجاز إلا إذا قلت لي رأيت أسدا في حلبة المصارعة، عند ذلك أقول الأسد الحيوان المفترس ما يصعد إلى حلبة المصارعة، والناس لا يمكن أن يقفوا وينظروا إلى الأسد في حلبة المصارعة وهو يصارع، ما أحد يجرؤ على النظر هناك. أو تقول رأيت بحرا، حينما أسمع هذا الكلام أقول هذا ذهب إلى الشاطئ وراء البحر. لكن حين تقول رأيت بحرا في الجامعة، الجامعة ما تتسع للبحر، فأفهم من قولك أسدا في حلبة المصارعة أنك ما رأيت الحيوان المفترس وإنما رأيت المصارع القوي. وحينما قلت بحرا في الكلية أفهم من كلمة في الكلية أنك ما رأيت البحر الذي هو مجتمع الماء الكبير، وإنما رأيت عالما يشبه البحر في اتساع علومه وغزارة معرفته. فإذا المجاز قد يخل بالفهم، لكن الحقيقة ما تخل بالفهم، واضحة ما تحتاج شيء. وبناء على ذلك قالوا إذا أطلق الكلام فالذي يرجح فيه هو الحقيقة، لأنها لا تحتاج إلا إلى الوضع الأول. الحقيقة تحتاج استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز يحتاج إلى أربعة أمور. المجاز يحتاج إلى الوضع الأول، وإلى المناسبة، وإلى النقل، وإلى الإخلال بالفهم. ولذلك قالوا المجاز خلاف الأصل، الأصل في الاستعمال حقيقة. وبناء على ذلك إذا ذكر أمامنا أي لفظ من الألفاظ التي تحتمل المجاز وتحتمل الحقيقة، فإننا نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ولا نحمله على معناه المجازي. فإذا قلنا إن اللمسة في الحقيقة وضع للجس باليد، ويطلق مجازا على الجماع، ثم قرأنا قول الله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فنقول معناه الحقيقي الجس باليد، ومعناه المجازي الجماع. فنحن مترددون بين معنيين، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وحمل الكلام على معناه الحقيقي أولى من حمله على معناه المجازي. ولم يقل العلماء أصل اللمس أو المعنى الحقيقي هو الجماع، ومعنى المجازي هو الجس باليد، ما قال أحد من علماء هذا، وإنما قالوا معناه الحقيقي الجس باليد، لا سيما في قراءة أو لمستم النساء، ومعناه المجازي الجماع. فحمله على المعنى الحقيقي أولى من حمله على معناه المجازي. وليس كذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن العلماء ما قالوا إن القرء في الحقيقة الطهر وفي المجاز الحيض، وإنما قال يستعمل في كلا المعنيين استعمالا واحدا، وضع لهذا ووضع لهذا. ولذلك قلنا إنه من المشترك وليس من قبيل الحقيقة والمجاز، وهناك فرق بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. في حالة الاشتراك نحتاج إلى الترجيح، ولكن في حالة الحقيقة والمجاز فإننا نحمل اللفظ على معنى الحقيقي، ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. هذا بشكل عام، القاعدة العامة هكذا، إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على معناه الحقيقي، لكن في بعض الحالات يغلب المعنى المجازي على المعنى الحقيقي، يغلب المعنى المجازي على المعنى الحقيقي. وفي هذه الحالة يصير لكل من الحقيقة والمجاز مرجح، ما زال اللفظ مستعملا في حقيقته ولكنه استعمل استعمالا مجازيا وغلب المجاز. ونحن قد وضعنا قبل قليل قاعدة تقول الأصل في الكلام حقيقة، يعني المرجح هو الحقيقة لأنها تحتاج لوضع واحد، والمجاز يحتاج لأربعة أمور. ولكن هنا المجاز صحيح يحتاج لأربعة أمور، لكنه غلب على الحقيقة، صار هو المتبادر إلى الأذهان حينما يسمع، مثل كلمة الطلاق. كلمة الطلاق تستعمل في اللغة بمعان متعددة، تستعمل طلقت البلاد إذا تركها، ويقول طلقت القوم إذا تركهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء للأسرى،
فالأسير يطلق عليه أنه طليق إذا أطلق، وناقة طالق بلا خطام، وما شابه هذا من الكلمات. يقال طلقته من القيد إذا حللت القيد عنه، ما زالت كلمة الطلاق تستعمل في اللغة، لكنها لو ذكرت أمامنا الآن يقال فلان طلق زوجته، ماذا يغلب على ظننا؟ يغلب على ظننا فورا المعنى الشرعي. لو قلت له، لو قال لنا أو قيل لنا هو ما يريد المعنى الشرعي، لأنه كان قد سجن زوجته مثلا وطلقها الآن من السجن، أقول له معقول، لكن صرنا نحتاج إلى قرينة حتى نفهم الحقيقة، صرنا نحتاج إلى بيان حتى نفهم الحقيقة، لكن الحقيقة ما زالت مستعملة وغلب عليها المجاز. فما الذي يترجح في هذه الحالة إذا تعارض المجاز مع الحقيقة؟ ما الذي يترجح؟ هذه المسألة أو هذه المسائل اللغوية الذي أطلب فيها هم الحنفية، كتب الحنفية قد شحنت بهذه المسائل وهذه القواعد، وتكلم الحنفية في المقدمات الأصولية كلاما واسعا جدا ما تكلم به الجمهور، لأن الجمهور يتكلمون في أصول الفقه، ذكروا بعض المقدمات الأصولية الهامة ثم تكلموا في أصول الفقه، ولكن الحنفية أقحموا في المقدمات الأصولية مباحث هائلة لا سيما في الموضوعات اللغوية. فاختلف أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف في هذه الحالة، ما الذي يرجح إذا تعارض مجاز غالب مع حقيقة مغلوبة، ولكن هذه الحقيقة المغلوبة ما زالت تستعمل؟ يوجد عندنا نوع آخر، مجاز غالب وحقيقة مغلوبة لكنها نادرا ما تستعمل، لم تمت لكنها تستعمل نادرا. ويوجد عندنا مجاز غالب ماتت معه الحقيقة. نحن الآن في هذه الصورة، المجاز غالب لكن الحقيقة ما زالت مستعملة عند العامة وعند في القضاء في كل أنحاء العالم الإسلامي، يقول أطلق السجينة أو يعني أخرجه من السجن، يقول طلقت السجينة أخرجته من السجن. نعم، فما الذي يترجح في هذه الحالة؟ قال أبو حنيفة الحقيقة هي الأولى. لماذا؟ قال القاعدة التي ذكرناها، طرد القاعدة أولى من الاستثناء منها. والشيء الثاني للأمور التي ذكرناها، الحقيقة حقيقة والمجاز مجاز، فالحقيقة تحتاج للوضع الأول ولا تحتاج لشيء آخر، والمجاز يحتاج إلى أربعة أمور، ولا سيما أو لا سيما أن الحقيقة ما زالت مستعملة الآن، فما دامت على الاستعمال فهي التي تترجح. وقال أبو يوسف لا، الذي يترجح هو المجاز، هو الذي يترجح على الحقيقة، لأنه الغالب والمتبادر، الغالب والمتبادر، بحيث وصل لدرجة أن السامع إذا سمعه لا يفهم منه غير المعنى الشرعي، ففي هذه الحالة يترجح المعنى المجازي على المعنى الحقيقي عند أبي يوسف. وأما عند أبي حنيفة فقال تترجح الحقيقة، ومن الناس من توقف، قال في هذه الحالة الذي لا يترجح لا الحقيقة ولا المجاز، وعزي هذا إلى الإمام الشافعي. ما نص الإمام الشافعي على هذا، ولكن صفي الدين الهندي قال نقل هذا عن الإمام الشافعي أو عزي إليه، والله أعلم بالحقيقة. الحنفية قسموا المجاز إلى أقسام، الأول أن يكون مرجوحا، وهذا واضح، الحقيقة هي التي تترجح، أن يساوي الحقيقة في الاستعمال، ما غلب لكن يساويها، أيضا ترجح الحقيقة في هذه الحالة.
النوع الثالث أن تهجر الحقيقة بالكلية، ما عادت تستعمل، هجرت بالكلية. فالذي يترجح في هذه الحالة المجاز، كمن حلف والله لا آكل من هذه النخلة، الحقيقة أن يأكل جذع النخلة، أن يأكل سعف النخلة، هذا المعنى الحقيقي. لكن هل يوجد واحد على وجه الأرض يستعمل اليوم هذه الكلمة في معناها الحقيقي؟ لا. لو قال والله لا آكل من هذه النخلة، لا هو ولا أحد من السامعين يفهم أنه يريد جذع النخلة، وإنما يريد الثمر الذي يخرج من النخلة. الرابع، النوع الرابع، أن يكون المجاز راجحا والحقيقة لم تمت كالسابقة، ولكنها ما زالت تتعهد في بعض الأحيان، مثل الكرع، مثل الشرب. واحد قال والله لا أشرب من هذا النهر أو من هذا النبع، هكذا قال والله لا أشرب من هذا النبع أو من هذا النهر. حقيقة الشرب في اللغة هي الكرع بالفم، أن يضع فمه في الماء ويشرب، هذه حقيقة الشرب الكرع. وأما التناول بالكأس ما يقال شرب من النهر، يقال شرب من الكأس. وإذا شرب من الإبريق لا يقال شرب من النهر، وإنما يقال شرب من الإبريق. هذا الماء الذي نشربه نحن الآن والذي يأتي من الأنهار في أكثر بلاد العالم، ما نقول نحن شربنا من النهر، يقول شربنا من الحنفية. فإذا حقيقة الشرب هي الكرع، ولكن المعنى الآن المستعمل المجازي هو الشرب بالواسطة، إما بكفه أن يشرب بكفه، وإما أن يشرب بكأس، وإما أن يشرب بإبريق، وإما أن يشرب بأنبوب، والوسائل كثيرة جدا. لكن الحقيقة ما زالت تستعمل في بعض الأحيان استعمالا ضئيلا، وذلك عند الرعاء. الرعاء كثيرا ما يكرعون بالفم، وهذا أنا رأيته بعيني حينما كنت أخالط الرعاء، أذهب مع أبي وأخالط الرعاء، أراهم يشربون بالفم من الماء، يضع الغترة أو يضع شيء من القماش ثم يشرب منه من وسط الماء، ما يشرب بيده بكفه. إذن الشرب الحقيقي اللي هو الكرع ما زال يستعمل، لكنه ضئيل جدا، لكنه ضئيل جدا، كاد يموت لكنه لم يموت. والمجاز هنا غالب، غلبة واضحة جدا، غالب البشرية في العالم في جميع أنحائه الشرب عندهم ليس الكرع بالفم من النهر أو من النبع، وإنما بواسطة. قال في هذه الحالة الذي يرجح المجاز. إذا صار عندنا أربعة أنواع من المجاز، يعني أو المجاز مع الحقيقة، المجاز مع الحقيقة. المسألة السادسة التي ذكرها البيضاوي هي: لماذا يعدل إلى المجاز؟ ليش نستعمل المجاز؟ لماذا؟ لماذا لا نستعمل الحقائق؟ قال: إنما يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق. هذا خنفقيق يعني صعب للداهية، أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو عظمة معناه كالمجلس العالي، أو زيادة بيان كالأسد. المعاني التي يستعمل المجاز من أجلها كثيرة، ذكر العلماء منها، ذكر البيضاوي بعضها، وذكر ابن السبكي 10 معاني لها، ولها معاني أخرى كثيرة من أجلها يعدل عن لفظ الحقيقة إلى لفظ المجاز. المعنى الأول: ألا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي. ما له لفظ حقيقي؟ بناء على أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، بناء على هذا، إذا قلنا بهذا قلنا قد يستعمل المجاز لأنه لا يوجد لللفظ معنى حقيقي. شيء ثاني: ألا يعرف المتكلم أو المخاطب المعنى الحقيقي. في كثير من الحالات لا يعرف المتكلم المعنى الحقيقي وإنما سمع المعنى المجازي فهو يتكلم به دائما ولا يعرف المعنى الحقيقي، فعند ذلك يتكلم بالمجاز، ينتقل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لأنه لا يعرف المعنى الحقيقي، يعرف المعنى المجازي. والشيء الثالث أنه قد يكون الكلام متعارفا بين الناس ويوجد اثنان يعرفان المعنى المجازي معنى مجازيا لهذا الكلام فيستعملان المعنى المجازي حتى لا يتنبه السامعون إلى ما يريد المتكلم من كلامه مثل التورية. الشيء الرابع المثال الذي ذكره القاضي البيضاوي أن يكون كلام ثقيلا على اللسان مثل كلمة الخنفقيق بمعنى الداهية، كلمة ثقيلة على اللسان فيعدل عنها إلى معنى مجازي يكون سهلا على لسانه. السبب الخامس الذي من أجله يعدل عن الحقيقة إلى المجاز قد يكون لحقارة المعنى أو الاستحياء من إطلاقه فيعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كالفضلة الخارجة من الإنسان ومعناها باللغة الخاء والراء والهمزة، وهذا قبيح على مر العصور وكبر الدهور في جميع البلاد التي تنطق بلغة العرب يستحي الإنسان من أن يقول هذه الكلمة، ولكنه يقول ماذا تريد؟ يقول أقضي الحاجة، أو يقول أنا كنت في الغائط، أو يطلقون على هذه الكلمة كلمة الغائط. كلمة الغائط هذه كلمة مجازية، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، الغائط هو المحل الذي تقضى به الحاجة، أطلق المحل على الحال فيه من قبيل المجاز والعلاقة المكانية، العلاقة المكانية أطلق اسم المحل على الحال فيه، أو يطلق عليه الدراز، والدراز في اللغة هو ما برز من الأرض، ولكن لما كان من عادة الإنسان أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أنه يذهب ويستتر خلف شيء بارز سمي ما يعمله الإنسان أو ما يخرج منه درازة، إطلاق لاسم المحل على الحال فيه، أو المكان المنخفض يذهب إليه حتى لا يراه أحد فأطلق المحل على الحال فيه. إذن قد يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لحقارة المعنى الحقيقي أو للاستحياء من ذكره، وقد يكون ليس من أجل هذا وإنما من أجل الشجع، من أجل الترصيع، من أجل التصريع، من أجل القافية. الشاعر في كثير من الأحيان يلجأ إلجاء إلى المعنى المجازي، لا توجد كلمة تساعده في القافية، لا توجد كلمة حقيقية تساعده فيضطر لاستعمال المعنى المجازي، أو أنه من أجل السجع في الكلام يضطر لأن يستعمل المعنى المجازي، المعنى الحقيقي لا يساعده على هذا فيلجأ إلى المعنى المجازي. الشيء السابع قال التعبير بالمجاز قد يكون أدخل في التعظيم وأبلغ، كالخطابات التي تبتدأ إلى المجلس العالي إلى الجناب الشريف وما شابه هذا من المعاني، حتى يكون أبلغ في الخطاب لمن يخاطبه، وإما أن يكون لزيادة بيان حال المذكور كما لو قال رأيت أسدا بدلا من أن يقول رأيت زيدا يقول رأيت أسدا، لا شك أن هذه الكلمة أبلغ في المعنى. التاسع أن يكون من أجل التحقير، قد يلجأ الإنسان إلى المعنى المجازي احتقارا للسامع ما يخاطبه بالمعنى الحقيقي وإنما يخاطبه بالمعنى المجازي. والعاشر أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة فيتكلم الإنسان بالمعنى المجازي، لأنه لو استعمل المعنى الحقيقي فلا يفهم منه أو قد لا يفهم منه. وهناك أسباب أخرى كثيرة تدعو الإنسان للانتقال عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وطبعا في شيء نحن ما ذكر هنا، لابد إلى جانب العلاقة من قرينة، لابد إلى جانب العلاقة من قرينة. العلاقة هي المناسبة ما بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي، وأما القرينة فهي التي تدلك على أن المراد من الكلام المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. كما لو قلت رأيت بحرا، رأيت بحرا، فالذي يتبادر إلى الذهن أنك رأيت البحر. فإذا قلت في الكلية، كلمة في الكلية هذه قرينة تدل السامع، قرينة تدل السامع على أنه أراد بقوله رأيت بحرا أي رأى عالما يشبه البحر في اتساع علومه. هذه قرينة، لابد لكل مجاز من علاقة ولابد له من قرينة. نعم. والمجاز العقلي، المجاز المرسل له علاقات قرائن كثيرة. المجاز العقلي له قرينة واحدة وهي استحالة صدور الفعل من الفاعل كما سيأتي معنا بعد قليل. الشيء السابع، المسألة السابعة التي ذكرها القاضي البيضاوي، أن اللفظ قد لا يكون لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجاز. كيف؟ قال لا يكون حقيقة كالوضع الأول، وضع اللفظ لمعنى إذ لو لم يستعمل، والحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. وضع اللفظ للمعنى لكن لو لم يستعمل، مسألة نظرية وتقسيم النظري، لكن تقتضيه القسمة في كثير من الحالات في المباحث العقلية، خصوصا المباحث العقلية في أصول الفقه أو العقيدة أو المنطق والكلام، يلجأ العلماء إلى التقسيم من أجل حصر الموضوع. يقولون الشيء إما كذا وإما كذا، لا ثالث لهما، أو ثلاثة لا رابعة، أو أربعة لا خامسة. التقسيم هذا لا يدل على أن كل قسم من الأقسام قد وجد، ولكن تقتضي القسمة العقلية، تقتضي القسمة العقلية. وهذا الجسم إما أنه يشغل حيزا من الفراغ أو لا يشغل حيزا من الفراغ، هذا الجسم إما أنه في اليمين وإما أنه في الشمال، وإما أنه فوق وإما أنه تحت، وإما أنه أمام وإما أنه خلف. هذه الجهات الستة القسمة العقلية تقتضي هذه الأقسام، فلا بد من ذكرها. فيقول هنا المجاز قد يكون له لا حقيقة ولا مجاز. إيش هو الذي لا يكون حقيقة؟ قال الوضع الأول لا يكون حقيقة، لأن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، ونحن لم نستعمل بعد هذا اللفظ. ولا يكون مجازا، لأن جاز استعمال لفظ في غير ما وضع له، ونحن لم نستعمله في غير ما وضع له، إذن هو ليس بحقيقة وليس بمجاز. ومنه الأعلام المتجددة المرتجلة، الأعلام المرتجلة التي ذكرناها قبل قليل، العلم المرتجل ليس بحقيقة وليس بمجاز. الحقيقة استعمال لفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال لفظ بغير ما وضع له وهو لم يستعمل بعده في كلا المعنيين. نعم. وفي بعض الحالات على العكس من ذلك، قد يكون اللفظ حقيقة ومجازا. كيف يكون حقيقة ومجاز؟ قال مثل كلمة الدابة، كلمة الدابة معناها الحقيقي كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، ومعناها المجازي نقلنا إنها نقلت أو خصصت، خصصها العرف بذوات الأربع. الآن صار معناها المجازي أنها في ذوات الأربع فقط، فلها معنى حقيقي ولها معنى عرفي، لا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية في نهاية المطاف هي مجاز، تخصيص الكلمة ببعض مسمياتها، هي تطلق على الكل لكننا خصصناها ببعض المعاني. نعم، ما هي العلامة التي تدل على أن اللفظ حقيقي أو مجازي؟ سمعت الكلام، كيف، إيش هي الوسيلة الأولى التي تستطيع بواسطتها أن تقول هذه الكلمة حقيقة أو مجاز؟ قال التبادر إلى الأذهان، التبادر من أمارات الحقيقة، التبادر من أمارات الحقيقة. فحينما نسمع قول الله تعالى أو لمستم النساء، ماذا نفهم منه لأول وهلة؟ نفهم الجس باليد، فنقول هو حقيقة في الجس باليد. ولو قال لي إنسان المراد به الوطأ، أقول له بعيد هذا الذي نتداوله جميعا والذي تعارف عليه كل الناطقين بلغة العرب، أول ما نسمعه الجس باليد، التبادر من أمارات الحقيقة. وهذه من أهم القواعد التي يجب أن تحفظ. لكن طبعا هذا يحتاج إلى شيء وراء هذا، وهو إدراك لغة العرب. قد يتبادر لذهن العامي شيء حينما يسمع الكلمة ونحن لا نلقي له بالا، أو أن الإنسان في بداية الطلب لا نلقي للتبادل الذي تبادر إلى ذهنه بالا. الذي يتكلم في هذا الموضوع ويقول تبادر إلى ذهني كذا، يجب أن يكون عالما بلغة العرب، فإذا لم يكن كذلك فالتبادل إلى ذهني وعدم التبادل سواء تبادر إلى ذهني أو لم يتبادر، لا قيمة للتبادل. فإذا يجب علينا أن نفهم هذا، في كثير من الحالات يستعمل الناس الكلام في غير موضعه، ألقاب مملكة في غير موضعها، يقول التبادر من أمارات الحقيقة، ومن الذي قال إنما تبادر إلى ذهنك هو المعنى الحقيقي؟ وماذا علمت من لغة العرب حتى تقول هذا تبادر إلى ذهني؟ قال لي أحد الأشخاص، هو مكانته كبيرة لكنه لا يعرف لغة العرب، يعني عامي، قال فلان إمام في النحو. فقلت له كيف عرفت أنه إمام في النحو وأنت لم تعرف ما معنى كلمة نحو؟ يعني كيف عرفت أنه إمام في النحو لا يشق له غبار؟ كلامه يقع على عواهده هكذا، لا قيمة له. وكذلك التبادر من أمارات الحقيقة، الذي يقول هذا الكلام قلت تبادر إلى ذهني هو العالم بلغة العرب. وكلما اتسعت دائرة معارفه في لغة العرب ازداد هذا المعنى وضوحا في ذهني. والشيء الثاني العراء عن القرينة، ليس العلاقة، العراء عن القرينة. قال رأيت بحرا، أقول خلاص ذهب إلى البحر رأى البحر. أنا ما أستطيع أن أقول إنه رأى عالما في الكلية أو رأى جوادا شبه لكثرة جوده بالبحر، ما أستطيع أن أحمله على هذا، لأنه لم يذكر لي قرينة أتمكن بواسطتها من حمل كلامه على المعنى المجازي. إذن علامات الحقيقة إما التبادر وإما الخلو عن القرينة. وآخر مسألة من المسائل التي ذكرها القاضي البيضاوي علامة المجاز، إيش هي العلامة من علامات المجاز؟ قال استحالة صدور الفعل ممن أسند إليه، كقولنا بنى الأمير المدينة، يعني الأمير حمل على ظهره أكياس الإسمنت والرمل وصار يشتغل في المدينة وبناها، واضح بالبديهة أن الذين بنوها هم العمال، ولكنه هو الذي أمر ببنائها وقدر ميزانيتها وصرف أموالها، فيصدر الفعل إليه. فإذا علامة المجاز استحالة صدور الفعل ممن أسند إليه. واسأل القرية، كيف نسأل القرية؟ القرية لا تسأل، نسأل استحالة صدور الجواب من القرية. نعم. يقول شفى الدواء المريضة، يقول هذا مجاز. لماذا؟ قال لأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، والدواء سبب وليس هو الشافي الحقيقي، فنقول هذا مجاز. إذا الحقيقة لها علامتان هما التبادر وخلو من القرينة، والمجاز له علامة وهي استحالة صدور الفعل ممن نسب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها أيوة، الإعمال المنسي، كما لو نسي الإعمال المنسي، كما لو نسي الناس أن كلمة الدابة، كلمة الدابة تستعمل حقيقة فيما يدب على الأرض، وتستعمل مجازا في ذوات الأربع. هذا في هذه الحالة يحتاج لقرينة تدله على أن المراد بالدابة ما يدب على الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.